السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدءا من الآية رقم 11. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
ذكرنا في هذه الآية أنها أنزلت بسبب حديث الناس في عائشة رضي الله عنها، وقلنا وشرحنا معنى قوله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقفنا على هذه، ثم يقول سبحانه: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لكل امرئ منهم، يعني الذين جاءوا بالإفك، يعني حملوه وأشاعوه وأذاعوه بين الناس. الله عز وجل يقول هم جماعات وهم عصبة، لكل واحد منهم ما اكتسب من الإثم، دل على أنهم تفرقوا في حمل هذا الوزر. والله عز وجل في الدنيا يعلم من هو أشد عتوا على الله عز وجل، ومن كانت الجريمة في قلبه متأصلة ينوي بها عمدا فعلها، وآخر مدفوع، وآخر له رغبة في المشاركة، والناس تختلف نياتهم في ارتكاب ما يفعلوه. ولذا جاءت في آيات كثيرة: ولكل درجات مما عملوا. الله عز وجل فجعل عذاب نصيب كل واحد منهم ما تحمله. والله يعلم ما في القلوب، ويعلم ما ترتكبه الجوارح. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: يصطف الناس صفوفا في الصلاة، وتجد اثنان كلاهما واقفان بين يدي الله، والفرق بينهما أي في الأجر ورفع الدرجات وقبول صلوات، كما بين السماء والأرض، كما اختلف نصيب الناس في الإثم والعذاب يختلفون كذلك في فعل الطاعات. كل واحد يعلم الله ما يستحقه من عذاب أو ثواب. أما في الدنيا فالقصاص بينهم تساو، ما يقال فلان أكثر من فلان. فإذا اجتمع رفاق على فعل جريمة فقالوا لأحدهم: كن ربيئة، ربيئة يعني ربيع بمعنى أنه يحرسهم وينظر من يأتي فينبههم، وآخر يقولون كلنا سند، والآخر يبعثونه طليعة، وآخرون يباشرون الجريمة. في الدنيا عند الجمهور كلاهم، إن قتلوا يقتلون وإن سرقوا تقطع أيديهم، إلا في الفاحشة فذاك له جلد وهذا له قتل أو جلد. فالدنيا يتساوون في العذاب، أما يوم القيامة فيعلم الله عز وجل. ولذا الذي يتحمل الوزر ويقوم بالنصيب الأعلى له أمر غير عذاب الآخرين. لذا يقول سبحانه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، كما قال موسى للذي جرأ الناس على عبادة العجل فصنعه لهم، قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، أي أني فطنت لأمر ما هم عارفينه. رأيت جبريل بحصانه يطأ على الثرى فيخضر ما تحت قدم الفرس، فكنت أحمله فعجلت منه عجينا، قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال: هكذا رأيت أنا أفعل. قال موسى: اذهب، إن لك في الحياة الدنيا أن يعني فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، قال: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. كثير من أتباعه عبدوا العجل واتخذوه إلها، لكن كان هذا نصيبه غير نصيب أولئك. هذا كان نصيبه أنه في الدنيا يعذب، من مس أحدا أصابته الحمى، وإن مسه آخر أصابته حمى أشد، فبقي يبتعد عن الناس منبوذا يعذب في دنياه ويوم القيامة كذلك له، كما يقول سبحانه: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا رأيت أناس اشتركوا في أمر خفيا ما علموه الناس، يأكلون أموال الناس بالباطل ويفعلون كذا، ثم يبتليهم الله عز وجل، قد تعلم أنت سبب هذا الابتلاء وقد لا تعلمه، لكن ترى هذا يئن وذاك يمرض، هذا في المستشفى وهذا آخر معذب، ويختلف تعذيبهم، لا تظن هذه مصادفة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه في أكثر من موضع أنه ما خلق شيئا إلا بقدر، يعني والشيء يطلق على الموجود الظاهر والغائب، فالجوع شيء والعذاب شيء والسعادة شيء، فالله عز وجل جعلها بقدر. فتفاوت الناس في الآلام إنما هو بقدر ما قر في قلوبهم من عناية بهذا الإثم أو جرأة عليه، وكذا في الحسنات. ولذا يقول الله عز وجل عن الذين أشاعوا الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. الذي تولى كبره أي الذي أشاعه وفشى فيه وهو عبد الله بن أبي، قبحه الله ولعن رئيس المنافقين، وشارك فيه من المؤمنين 3 أو 4، هؤلاء سنعلم ما فعله بهم صلى الله عليه وسلم. أما أبي فما ثبت شيء أنه جلده، لأنهم كانوا يقولون لم يقذفها، إنما كان يقول تعالوا اسمعتوا ما الذي جرى، ما الذي حصل، كيف هذا كان، فكان يجمع الناس ويثير المسألة ويشيعها، فكان هو من الذين تولى كبر هذه. ثم إن الله عز وجل بعد أن بيّن هذا أنكم أيها المبتلون بالقذف لا تحسبوه ما فعل هؤلاء شر لكم بل هو خير لكم، والخيرية علمها من علمها منهم وما عند الله أكثر، ثم قال اطمئنوا فإن الذين هؤلاء لهم عذاب، وأكثر التعذيب إنما هو لمن قام بهذا الإثم. ثم يقول الله سبحانه توبيخا للمؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا كلمة تحضير وتأتي للتوبيخ، هنا جاءت للتوبيخ، إذا دخلت على فعل ماضي فهي للتوبيخ، إذا دخلت على فعل مضارع فهي للتحضيض والحث وترغيب الناس فيه. قال هلا إذا سمعتم هذا الكلام أن يكون منكم إنكار لا تصغوا إليه، لأن شأن المؤمنين أنهم يحسنون الظن بإخوانهم. لولا إذ سمعتموه، سمعتم الإفك أيها الصحابة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، أصل الكلام يعني نسقه أن يكون الضمائر واحدة، لولا إذ سمعتموه ظننتم، لكن عدل سبحانه عن الخطاب المباشر إلى الغيبة لأجل أن يبين أن شأن المؤمنين غير شأن الناس، ما ينبغي لهم إذا سمعوا أن أفاضلهم أو الفاضل منهم يرمى ويتهم، ولم تكن هناك بينة، إنما هي أقوال شائعات، تظنون أن هؤلاء قد يكونوا فعلوا ولو بألسنتهم، يا لا ينبغي لكم، هكذا لا ينبغي للمؤمن إذا سمع عن أهل الفضل من حيه أو من غيره أن فيه وفيه وفيه، لا تسمع لهذا الكلام يا عبد الله، هذا نسمعه فيما بيننا ونسمعه في وسائل الأعلام، يأتون برجل فاضل يتهمونه أو برجل مستقيم يرمونه، وهذا شأن أهل الكفر، إذا رأوا إنسان لبسوا عليه قضية هو بعيد عنها، فينبغي للمؤمن لا تشع هذا حتى لو سمعتها إلا إذا تبين لك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. عائشة رضي الله عنها حين حملها صفوان بن المعطل، لأنه كان في ساقية الجيش، الجيش إذا خرجوا يبقى هو في آخرهم مؤخرتهم يحرسهم ولا ينطلق معهم إذا قفلوا، ويبقى هو حتى إذا خرج الجيش ورزعوا إلى مواطنهم أوطانهم بدأ وراءهم حراسة، لو جاءهم من العدو كان أسبق إلى تنبيههم، وإذا تخلف شيء من متاع الجيش حمله معهم، فوجد عائشة فحملها. جاءوا في نهر الظهيرة أي في أشد الحر في وضح النهار، لما جاء بها صاحب الريبة، ما يفعل ذلك يا عبد الله، صاحب الريبة يتستر ويتسلل يروح حفق فيها، ويقول الله عز وجل في الكتاب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إفك يعني قلنا أنه أسوأ الكذب لأنه قلب الحقائق. لما قال سبحانه مبين؟ قال ألا تعرفون أنهم جاء في وضح النهار ليس هذا شأن حامل الريبة يأتي متقفم متستر. أليس هذا بيان واضح أن هذين بريئان مما رموا به؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هكذا ينبغي للمؤمنين. والله عز وجل لما عدل عن ظننتم إلى أن ظن المؤمنين والمؤمنات بفائدتين، أحدهما ما ذكرنا أن هذه شأن المؤمنين وخصيصتهم لا كبقية الناس، يدافعون عن أنفسهم ويحمونها ويدفعون التهم عنهم. الله عز وجل ذكر هذه في الفاحشة، وهكذا ينبغي في جميع صفات الذم إذا توجهت إلى أحد الناس إذا سمعتها وكنت في المجلس، إن استطعت أن تنكر ذلك تقولها إذا ما جاء ببينة لك أن تنكر ذلك، فإن عجزت لابد بقلبك أن هذا لا ينبغي أو تقوم من المجلس. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ففائدة ذلك أنهم ينكرونها بقلوبهم وبألسنتهم، وفائدة ذلك أن هذه من خصائص المؤمن، من لم يفعل ذلك فليس إيمانه إيمان من يدخل الجنة ويستقر فيها. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه، اقرأ، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، اقرأ،
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
قال هؤلاء الذين حملوا الإفك، هل جاءوا عليه؟ ذلك من باب التوبيخ لأنها جاء بعدها في فعل ماضي. ما كان ينبغي لهم أن يشيعوا الخبر إلا ببينة، البينة في الزنا أربعة شهود، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون. سماهم الله كذبة، وصفهم بالكذب. الشاهد رأى بعينه، والشاهدان رأى هذا حتى في القذف، لما ذكر الله عز وجل أن الذي يقذف المؤمنات أنه إن لم يأتي بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ورأى بعينه. وكذلك الثاني والثالث ولم يكن معهم شاهد آخر، هم صادقين في عقيدة أنفسهم لكنه لم يطابق حكم الله عز وجل فوصفه بأنه كاذب. وكتاب الله يدل على ذلك في أكثر من موضع، الذين أحلوا المحرمات وأباحوا أشياء لهم وحرموها على الله من أهل الكفر يعتقدون أن الله قال ذلك، والله سماه كذب. ولا تقولوا ولا تصفوا ألسنتكم الكذبة تقولوا هذا حلال وهذا حرام. فوصف الله أن من زعم تحليل شيء أو تحريمه دون علم كاذب، وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا. قال عبادة بن الصامت اليوم تستحل الكعبة، فسمعها أحد الصحابة فذهب أو الأنصار فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال سعد، قال كذب سعد لأن سعد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة لأجل أن يقتص ويتبع أثر أهل الكفار مكة فيقتلهم، وأن الكعبة لا حرمة لهم كأصحاب الفيل. الفيل لما جاء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إما في مولده أو قبل مولده، وكانت توطئة لمبعثه صلى الله عليه وسلم آية في تعظيم مكة وبيت الله، جاءوا بالفيل. فلما وصلوا المغمس نخسوا الفيل يتقدم فأبى فجلس مكانه، خرج الناس إليهم، ثم جاءتهم الأبابيل، الأبابيل يعني الطائر، جماعات جماعات معهم حجارة موسوبة معروفة أصحابها، فقتلوهم. وعائشة تقول رضي الله عنها رأيت سائس الفيل وقائده عمياوان في مكة يتسولون الناس. الشاهد ظن عبادة أنه سيفعل ما فعل ما أراده أبرهة، أنها اليوم تستحل الكعبة. قال كذب، هو ما كذب، هو رأى أن المسلمين مقهورون، طردوا الرسول من مكة لأنهم مكروا به، أرادوا تثبيته يعني أسره أو قتله أو إخراجه، نجحوا في إخراجهم فظنوا أنه جاء منتظرا. فقال لا، لأنه دخل صلى الله عليه وسلم قال اليوم تعظم فيه الكعبة، فكان صلى الله عليه وسلم أزاح الأصنام عنها وعظمها وهي بلده. فالشاهد أنه قال لسعد بن لعبادة بن الصامت كذب، وكذا فعل مع أبو السنابل من المؤلف قلوبهم من أهل مكة، كانت سبيعة الأسلمية قريبة له، مات عنها زوجها فوضعت، كانت حامل، فتزينت للخطاب، قال أتطمعين في ذلك؟ لا، حتى تقضي أبعد الأجلين، لأن أجل الحامل إما بوضع الولادة أو بمضي 4 أشهر و10 أيام. فذهبت هي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال أبو السنابل. قال كذب أبو السنابل، سماه كاذب لأنه حكم باجتهاده وقصر في سؤال الرسول بغير علم، فدل على أن من أخبر شيئا ليس في الكتاب ولا في السنة فهو كاذب. قلنا هذا الكلام لأن الله عز وجل يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون. سماه كاذب لأنه قال شيئا خالف حكم الله، الله عز وجل يقول لابد من 4 شهود، هذا نهاية وغاية في الستر، لأنه ستره ضرره خفيف. أما لو أشيع وقالوا فلان زنى بفلان وشاع في أهل القرية والبلد، إما يتعاطف أناس معهم فتنتشر الجريمة فيذل أهل البيت من الزاني والزانية، لكن إذا خف وستر الأمر يهون وضرره يخف. قال الله عز وجل لولا جاءوا عليه بـ4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون. فأولئك عند الله أي في حكمه هم الكاذبون، أنهم كاذبون، لأنه ما ينبغي حتى يتوفر 4 شهود، لأنه إذا جاء 4 دل على أن هذا الرجل فيه من الجرأة في نشر الفاحشة وعدم هيبة الله في قلبه ولا مراقبة لشعور الناس، مما استحق أن يرجم أو يجلد. لكن إن فعل الفاحش، ولذا من فعل الفاحش لا ينبغي له يا عبد الله أن يشيع ذلك، يستره على نفسه ويسأل الله التوبة إن أراد أن يتوب. إلا إذا أراد أن يتوب ولم يعرف طريق التوبة فيأتي إلى مفتٍ أو عالم يظنه كذا، يقول والله فعلت كذا مع ذاك الغلام أو فعلت كذا مع امرأة، ما طريقة التوبة؟ ذاك يبين له كيف يتوب. ولا ينبغي للمفتي ولا للقاضي أن ولا لمن جاءه هذا الذي ارتكب الخطيئة أن يشيع هذا. ولذا من بدأ يقص الناس يقول جاء لي رجل وجاءتني امرأة، هذا ما عنده أدب ولا ينبغي له أن يقول ذلك، لأن تحريك النفوس الساكنة في ناس مرضى القلوب، في ناس أيما أمر يثيره. فهذه القصص ما ينبغي أن تشاع ولا ينبه الناس عنها ولا يقول فعل فلان ولا فلان، يجب ستره كما يجب غاسل الموتى إذا رأى على الميت علامات منكرة لا يقول والله رأينا، هذا من الستر الذي يطلبه الله عز وجل. اقرأ ما بعده.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فضل الله عليكم في أنه ستر الأمر وأنه سبحانه قبل توبة من تاب، ورحمته أنه لم يكشف سر بقية الناس ولم يفضحهم علانية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فاض في الشيء يعني يتكلم فيه، في الغالب تقول فاض في الشيء في الكلام وخاض في الكلام واندفع في الكلام، هذا كثير في المجالس التي لا يحتاط أهلها سيما في مجالس اللهو واللعب يكثر هذا النوع من الغلط. فالله عز وجل يقول رحمته أن ستركم، وإلا كان عجل عليكم العقوبة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.